بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع
الحمد لله رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ما زال الحديث متصلا عن منزلة التوبة، وكما مر بنا من قبل فإن الإمام الهروي هو مؤلف كتاب منازل السائلين قد جعل للتوبة حقائق، جعل للتوبة حقائق، ثلاث حقائق للتوبة، ثم بعد ذلك جعل لهذه الحقائق أسرارا فسماها أسرار حقائق التوبة، وهي ثلاثة أيضا. ثم بعد ذلك جعل لهذه الأسرار لطائف، وهي ثلاثة أشياء أيضا سماها لطائف أسرار التوبة. واللطائف جمع لطيفة، وهي لطيفة هي الإشارة الرقيقة في المعنى التي تلوح في الفهم ولا تسعها العبارة، يعني اللطيفة يعني إشارة تلوح في الفهم، يعني قد يعجز تعبير الإنسان أحيانا عن التعبير عن هذه المعاني اللطيفة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. قال صاحب المنازل هو الإمام الهروي: ولطائف أسرار التوبة ثلاثة أشياء. أولها أن تنظر إلى الجناية والقضية فتعرف مراد الله فيها إذ خلاك وإتيانها، فإن الله عز وجل إنما يخلي العبد والذنب لأحد معنيين. طبعا سيأتي توضيح إن شاء الله، إن الله سبحانه وتعالى خلاك وإتيانها، فيعني الذي أذنب يعني قد خذله الله سبحانه وتعالى وتركه وذنبه ولم يعصمه سبحانه وتعالى ولم يكرمه بالعصمة من هذا الذنب. قال: فإن الله عز وجل إنما يخلي العبد والذنب لأحد معنيه، أحدهما أن يعرف عزته في قضائه وبره في ستره، أن يعرف عزة الله تعالى في قضائه وبر الله تعالى في ستره وحلمه في إمهال راكبه، أن الله تعالى كان حليما لم يبادر مرتكب الذنب بالعقوبة، وكرمه في قبول العذر منه، إذا العبد تاب إلى الله واعتذر إلى الله فيظهر الله سبحانه وتعالى كرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته. طيب هذا المعنى الأول، المعنى الأول نلاحظ مشتمل على خمسة أشياء، يعني عزته في قضائه وبره في ستره وحلمه في إمهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته، هذه خمسة أشياء كلها المعنى الأول. والمعنى الثاني أن يقيم على عبده حجة عدله فيعاقبه على ذنبه بحجته، يقيم الله سبحانه وتعالى الحجة على عباده حتى إذا عاملهم بالعدل، أن الله سبحانه وتعالى يعامل عباده تارة بالعدل وتارة بالفضل، بالفضل بالتجاوز والعفو والإنعام والإحسان، وتارة بالعدل بأن يعاقب الإنسان بذنبه ويصيبه بمصيبة بسبب ذنبه، إما في الدنيا ليتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون رحمة من الله تعالى بالعبد إذا عفى عنه أو عجل له العقوبة في الدنيا ولم يدخرها له في الآخرة. قال: اعلم، انتهى كلام الإمام الهروي رحمه الله، ثم يعلق الإمام القيم رحمه الله شارحا ما سبق من الكلام، قال اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى خمسة أمور. صاحب البصيرة، مر بنا البصيرة من قبل أنها إيه؟ يعني البصيرة هي بصر القلب في المعنويات، كما أن البصر هو تلك الحسة التي للعين في المحسوسات، فالبصيرة هي ما يجعله الله تعالى من النور والهداية لقلب المؤمن يدرك إيه حقائق الأشياء. فاعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى خمسة أمور، أحدها أن ينظر إلى الوعد والوعيد. خمسة أشياء، أول شيء أن ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفا وخشية يحمله على التوبة. ينظر إلى وعد الله تعالى ووعيده، وعد التائبين بالمغفرة والرحمة، والوعيد التهديد بالعقوبة، فيحدث له ذلك خوفا وخشية يحمله على التوبة. الثاني أن ينظر إلى أمر الله تعالى له ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة، فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب. الأمر الثاني ينظر إلى أمر الله تعالى ونهي الأمر الشرعي، والنهي الشرعي أن الله تعالى أمره بشيء وهو لم يمتثل لأمر الله، نهى عن شيء وهو قد وقع فيما نهى الله عنه، فيحدث هذا إيه؟ معرفة بأوامر الله ونواهيه، يحدث له إقرارا بالذنب واعترافا بالخطأ. الثالث أن ينظر إلى تمكين الله تعالى له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه، وأنه لو شاء لعصمه منها وحال بينها وبينه، فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه. ننظر إلى تمكين الله تعالى له منها، هذا هو النظر إلى القدر، يعني اللي فات كان النظر إلى الأوامر الشرعية، وهذا النظر إلى الأوامر القدرية، أن الله تعالى يقول للشيء كن فيكون ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، فينظر إلى أن الله تعالى قدرها عليه ومكنه من الوقوع في هذا الذنب وخلى بينه وبينها، لم يعصمه من المعصية. قال فيحدث له ذلك أنواع من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه، وتوجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء ولا تحصل بدون لوازمها البتة، ويعلم ارتباط الخلق والأمر، الخلق اللي هو التقدير الكوني والأمر اللي هو الشرع، والجزاء بالوعد والوعيد بأسمائه وصفاته، وأن ذلك موجب تلك الأسماء والصفات وأثرها في الوجود. موجب الشيء هو أثره وثمرته وأثرها في الوجود، وأن كل اسم وصفة مقتض لأثره وموجبه متعلق به لا بد له منه. يقول الله سبحانه وتعالى يعني حكيم في مقاديره سبحانه وتعالى، والله عز وجل بقدرته عز وجل شاء سبحانه وتعالى أن يقع العبد، حتى العبد المؤمن والصالح شاء الله سبحانه وتعالى أن يقع في شيء من الذنوب حتى يعبد الله سبحانه وتعالى بأنواع من العبادات فيها معرفة بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، تأمل هذه الأسماء والصفات من صفات الله تعالى، الحكمة والرحمة والمغفرة والعفو، عندما يندم على الذنب ويطلب من الله تعالى عفوه ومغفرته، ويرى حلم الله أن الله تعالى لم يبادره بالعقوبة وأمهله حتى يتوب، وكرم الله تعالى في عفوه عنه وإنعامه عليه رغم يعني ذنبه واستحقاقه بالعقوبة، لكن الله تعالى يستر عليه وينعم عليه. يلاحظ إيه هذه الصفات من صفات الله سبحانه وتعالى، ويتعرف عليها قلب العبد بطريقة ما كان العبد ليعرف هذه المعاني ويدركها لولا أنه وقع في الذنب والمعصية. إذن هذا الذنب والمعصية باعتبار العاقبة والمآل في حق المؤمن كانت عاقبته خيرا للمؤمن، أورثت المؤمن يعني طبعا إيه يعني إذا تاب منها وندم عليها ورجع إلى الله سبحانه وتعالى فإنها أورثته أنواعا من العبادات والخضوع لله سبحانه وتعالى ما كان ليحصل له لولا إيه ما قدره الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا المشهد يطلعه على رياض مؤنقة، الرياض المؤنقة اللي هي المعجبة لحسنها من المعارف والإيمان وأسرار القدر والحكمة تضيق عن التعبير عنها نطاق الكلام. قال: فمن بعضها ما ذكره الشيخ رحمه الله، اللي ذكر الشيخ الهروي رحمه الله تعالى ذكر إيه أشياء. قال أولها قال: أن يعرف العبد عزته في قضائه، أن يعرف العبد عزة الله تعالى في قضائه. قال: وهو أنه سبحانه العزيز، من أسمائه العزيز ومن صفاته العزة، فكون العبد المؤمن يعني زل وأخطأ وأذنب ثم تاب إلى الله تعالى فإنه يتعرف على عزة الله سبحانه وتعالى في قضائه الذي يقضي ما يشاء، وأنه لكمال عزه حكم على العبد وقضى عليه بأن قلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء وحال بين العبد وقلبه وجعله مريدا شائيا لما شاء منه العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى جعل العبد يريد ما يريده الله سبحانه وتعالى بالتقدير، وهذا من كمال العز إذ لا يقدر على ذلك إلا الله تعالى. وغاية المخلوق أن يتصرف في بدنك وظاهرك، وأما جعلك مريدا شائيا لما يشاءه منك ويريده فلا يقدر عليه إلا ذو العزة الباهرة. قل المخلوق إذا تسلط على مخلوق آخر، لو تسلط عليك حاكم ظالم ولا عدو ولا كذا، غاية المخلوق إذا تسلط على آخر أن يؤذيه في بدنه، أن يؤذيه في بدنه، لكن لا يستطيع مخلوق مهما كان بطشه وجبروته لا يستطيع أن يتسلط على قلبك ويجعل قلبك مريدا لما يريدك، لكن الله سبحانه وتعالى بكمال عزته يجعل قلب العبد يريد ما قضاه الله سبحانه وتعالى وشاءه سبحانه وتعالى. قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذا العبد شاء الطاعة فلأن الله تعالى شاء ذلك و قلب قلب العبد وجعل قلب العبد يشاء ما شاء الله تعالى منه أن يفعل. والذي وإذا العبد شاء المعصية فلأن الله تعالى شاء منه أن يقع في هذه المعصية فقلب قلبه وجعله يشاء هذه المعصية. قال: فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظه بقلبه وتمكن شهوده منه كان الاشتغال به عن ذل المعصية أولى به وأنفع له، لأنه يصير مع الله تعالى لا مع نفسه. يعني يقول إذا العبد صار في حالة من التدبر والتفكر في معاني أسماء الله تعالى وصفاته وتأمل هذا المعنى وتدبر يعني وتعبد لله تعالى بهذه العبودية، فقال هذا يكون أنفع له في هذه الحالة من ذل المعصية شغاله بالعبادة. قال هذا يعتبر نوع من اللي هو فناء الشهود، اللي هو الفناء عن شهود ما سوى الله، فلأنه يصير مع الله تعالى لا مع نفسه. قال: ومن معرفته عزته في قضائه أن يعرف أنه مدبر مقهور، ناصيته بيد غيره، لا عصمة له إلا بعصمته ولا توفيق له إلا بمعونته، فهو ذليل حقير في قبضة عزيز حكيم. ومن شهود عزته أيضا في قضائه أن يشهد أن الكمال والحمد والغنى التام والعزة كلها لله، وأن العبد نفسه أولى بالنقص والذنب والعيب والظلم والحاجة وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره ازداد شهوده لعزة الله تعالى وكماله وحمده وغناه. وكذلك بالعكس، فنقص الذنب وذلته تطلعه على مشهد العزة. واضح هذا المعنى، أن كلما العبد ازداد يعني إدراكا لنقصه وعيبه وظلمه وحاجته ازداد معرفة بعزة الله تعالى وكماله وغناه سبحانه وتعالى. قال ومنها من الحكم، يعني كل هذه من حكم وقوع العبد في المعصية. يعني قد يقول العبد يعني ما الحكمة في أن يزل المؤمن ويخطئ ويقع في المعصية، فالله تعالى له حكم في هذا. قال ومنها أن العبد لا يريد معصية مولاه من حيث هي معصية، فإذا شهد جريان الحكم عليه وجعله فاعلا لما هو غير مختار له ولا مريد بإرادته ومشيئته واختياره، فكأنه مختار غير مختار، مريد غير مريد، شاء غير شاء. يعني يقول أن العبد المؤمن هنا إذا زل ووقع في معصية، فالعبد المؤمن لا يقع في المعصية رغبة في معصية الله سبحانه وتعالى، ولكن لضعف نفسه ولهوى نفسه. يعني هذا من الفرق بين الكافر والمنافق الذي يتعمد العصيان أحيانا. الكافر والمنافق أحيانا ربما يفعل معصية نفسه تنفر عنه وليس له رغبة في فعلها ولا هدف له من فعلها إلا الرغبة في معصية الله، إنه عرف أن الله تعالى أمر بهذا الشيء، فهو يعني لبغضه لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولدين الله وشرعه. مرات العبد الكافر والمنافق يعني يتعمد أن يفعل الشيء ليس لمحبته لهذا الشيء نفسه أو ميل قلبه إليه، ولكن قد تكون نفسه نافرة عنه، لكن يفعله رغبة في معصية الله تعالى وأنه يعني يخالف دين المسلمين ويخالف طريقته. فهذا حال الكافر والمنافق، لكن المؤمن لا يمكن أن يصدر عنه هذا، لأن هذا لا يمكن أن يصدر عن المؤمن أنه يفعل المعصية لا لغرض إلا لغرض أن يعصي الله تعالى، ولكن فهذا لا يقع من المؤمن، إنما المؤمن يعني غرضه أن يطيع الله تعالى ولا يريد أن يفعل شيئا من المعصية لمجرد أن يعصي الله تعالى، وإنما يقع العبد المؤمن أحيانا في المعصية لضعف نفسه لميل طبعه وهواه إلى هذه المعصية فيزل ويضعف، مع كونه في قلبه لا يريد أن يعصي الله تعالى. فقال إذا تأمل العبد هذا المعنى، الآن قلب العبد هو يريد المعصية من جهة ميل نفسه إليها، ليه زي المحبة الطبيعية، نسميها المحبة الطبيعية، ميل النفس إلى هذا الشيء، فهو يريده من هذه الجهة، لكنه لا يريده في نفس الوقت من جهة كونه معصية لله تعالى، فيصبح العبد كأنه مختار غير مختار، مريد غير مريد، مريد للمعصية من جهة ميل طبعه وهواه إليها، اللي هي المحبة الطبيعية، لكن هو غير مريد لها لأنه يكرهها كراهة شرعية في نفس الوقت، وإذا نظر إلى المعصية من جهة كونها معصية لله فهو كاره لها من هذه الجهة، لكنه يعني مريد لها من جهة هوى نفسه وميله، فهو شاء غير شاء، هو يشاؤها ولكنه لا يشاؤها في نفس الوقت، يشاؤها يعني من جهة ولا يشاؤها من جهة. فهذا يشهده عزة الله وعظمته وكمال قدرته، أن الله تعالى جعل العبد يفعل شيئا هو غير مريد له، ولكن مع ذلك يجعله هو غير مريد له من جهة ويجعله يريده من جهة أخرى بحيث يقع. ومنها أن يعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له. معنى آخر من معاني صفات الله تعالى يتعرف عليها العبد إذا زل وأخطأ، العبد المؤمن ذو البصيرة أن يعرف بر الله سبحانه وتعالى في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له، ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه، وهذا من كمال بره ومن أسمائه البر، إنه هو البر الرحيم من أسماء الله تعالى. وهذا البر من سيده به مع كمال غناه عنه وكمال فقر العبد إليه، فينشغل بمطالعة هذه المنة ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم، فيذهل عن ذل الخطيئة،
ذكر الخطيئة.
نعم، عن ذكر الخطيئة. طيب، في النسخة اللي عندي عن ذل الخطيئة، في نسخة عن ذكر الخطيئة. ماشي، احنا مر بينا موضوع ذكر الخطيئة هذا من قبل، اللي هو هل الأنفع للعبد أن يذكر الذنب أو الأنفع للعبد أن ينسى الذنب؟ كان الإمام ابن القيم كما مر يعني ذكر مذهبين للعلماء، وبعدين اختار تفصيل في هذه المسألة، أن العبد إذا كان في عبودية لله تعالى وتعلق قلبه بالله ومشاهدة لأسماء يعني لمعاني أسماء الله تعالى وصفاته وقلبه مشغول بهذا، فإيه انشغاله عن ذكر المعصية أنفع له في هذا الحال. أما إذا العبد يعني أعجب بعمله ونسي منة الله تعالى عليه، فتذكر الخطيئة أنفع له فيه. قال فيذهل عن ذل الخطيئة فيبقى مع الله، وذلك أنفع له من اشتغاله بجنايته وشهود ذل معصيته، فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه هو المطلب الأعلى والمقصود الأسمى. قال ولا يوجب هذا نسيان الخطيئة مطلقا، بل في هذه الحال فإذا فقدها فليرجع إلى مطالعة الخطيئة وذكر الجنايات. فقل ليس المعنى أن العبد ينسى الخطيئة مطلقا، ولكن ينساها في هذه الحال اللي حال انشغاله بمطالعة منن الله تعالى عليه وتدبر العبد في كرم الله وبره ومشاهدة العبد معاني أسماء الله وصفاته. عندما يكون العبد في هذه الحالة الإيمانية العالية فلا يعكر صفو هذا الحال الإيماني بتذكر المعصية، لكن يقول متى فقد هذه الحال، أو ما يفقد هذه الحال يرجع للانشغال بالدنيا وعدم مطالعة منة الله تعالى، هنا يكون تذكر الخطيئة أنفع له حتى يعود فينكسر قلبه بين يدي الله. فليرجع إلى مطالعة الخطيئة وذكر الجناية، ولكل وقت ومقام عبودية تليق به. قال ومنها شهوده حلم الله سبحانه وتعالى في إمهال راكب الخطيئة، والحلم اللي هو عدم المبادرة بالعقوبة، يعني إمهال المذنب وعدم مبادرته بالعقوبة، فيشاهد حلم الله تعالى، والله تعالى هو الحليم، في إمهال راكب الخطيئة ولو شاء لعاجله بالعقوبة، أول ما يقع في الخطأ يعاجله بالعقوبة، لكن الله تعالى من حلمه أنه يعطي المخطئ الفرصة للتوبة والرجوع إليه مرة بعد المرة. ولكنه الحليم الذي لا يعجل، فيحدث له ذلك معرفته سبحانه باسمه الحليم، ومشاهدة صفة الحلم والتعبد بهذا الاسم. حتى جاء في الأثر يعني أن رجلا سارقا يعني أتي به إلى عمر رضي الله عنه، فجعل يعني يحلف أنها أول مرة في حياته يسرق وكذا، فقال له عمر كذا ما كان الله تعالى يعني ليفضحك من أول مرة، وكذا الله تعالى حليم يعني لا يمكن أن لا لابد أنك يعني تكرر منك هذا مرات ومرات، وأمهلك الله تعالى ما وصل بك الأمر إلى أن تضبط بهذا الجرم وكذا إلا بعد ما تكرر منك مرات. الله تعالى فمن صفة الله تعالى أنه حليم سبحانه وتعالى، لا يبادر عبده بالعقوبة يعني من أول ذنب أو أول، يعطيه مهلة ليتوب ويرجع. قال والتعبد بهذا الاسم. قال والحكمة والمصلحة الحاصلة من ذلك بتوسط الذنب أحب إلى الله وأصلح للعبد. بتوسط الذنب يعني الذنب كان وسيلة واسطة يعني وسيلة لحصول هذه الحكمة وهذه المصلحة، يعني بوساطة الذنب، يعني الذنب هو الذي كان وسيطا يعني وسيلة لتحصيل هذه الحكمة وهذه المصلحة، فهذه الحكمة والمصلحة التي حصلت بواسطة الذنب وعن طريق أحب إلى الله وأصلح للعبد وأنفع له من فوتها، ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. يعني هذه الحكمة لا تحصل إلا بواسطة الذنب، لكن الذنب صحيح يعني هو في ذاته مفسدة، لكن المصلحة المترتبة عليه هذه المصلحة اللي هي مشاهدة حلم الله تعالى وستر الله وبره، مشاهدة هذه المعاني هذه مصلحة أكبر وأعظم. فهنا يعني الله تعالى من حكمته يعني شاء سبحانه وتعالى أن يقع الذنب على أنه رغم أنه مفسدة، لكن من أجل المصلحة الأعظم التي ترتبت على وجود هذا الذنب، وهي أنفع له من إيه؟ من فوتها. ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع، يعني هذه المعاني يعني هي لازمة للذنب، لوقوع الذنب يعني. فالله تعالى قدر أن يقع الذنب حتى تقع هذه المعاني التي هي من لوازم إذا تاب منه العبد المؤمن نبيه. قال: ومنها معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه بنحو ما تقدم من الاعتذار لا بالقدر، فإنه مخاصمة ومحاجة كما تقدم. الاعتذار إلى الله سبحانه وتعالى بمعنى الندم على الخطيئة، والمعاني المقبولة للاعتذار إلى الله سبحانه وتعالى. فالعبد يعرف كرم الله تعالى في قبول عذر العبد. وقال: ليس المقصود الاعتذار اللي هو بمعنى الاحتجاج بالقدر، فهذا المعنى كما مر بنا يعني لا يصح للعبد أن يحتج بقدر الله تعالى، وليس هذا عذرا مقبولا عند الله. ليس للعبد المذنب أن يحتج بالقدر ويجعل القدر عذرا له عند الله تعالى، يقول: أنت قدرت يا رب، أنت قدرت علي هذا الذنب. هذه محاجة ومخاصمة لله تعالى. نعم. ولكن الاعتذار يكون للعبد، اعتذار العبد بين يدي الله تعالى باعتراف العبد بذنبه وخطيئته وأنه غره حلم الله تعالى وكرمه مع اعترافه بالذنب والخطأ. قال: فيقبل عذره بكرمه وجوده، فيوجب له ذلك اشتغالا بذكره وشكره ومحبة أخرى لم تكن حاصلة له قبل ذلك. فإن محبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك به ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحده. فقال يعني العبد المؤمن إذا أذنب وتاب إلى الله تعالى وقبل الله تعالى توبته وعفى عنه، فيوجب له هذا محبة لله تعالى يعني زائدة على محبته لله تعالى عندما أحسن وقبل الله إحسانه. فعندما يسيء ويتوب إلى الله ويقبل الله عذره يحدث له هذا محبة ثانية. ولله تعالى المثل الأعلى، يعني كمثل إنسان يتعامل مع ملك من الملوك أو رئيس له في عمل ولا في كده، فكنت تحسن ويكافئك على الإحسان، ثم مرة أسأت وقصرت فتجاوز عن إساءتك وعفى عنه، فيحدث هذا لونا آخر من المحبة لهذا الرئيس أو الملك أو ليس فقط أنه يكافئك على إحسانك، بل إذا أسأت فهو يتجاوز عن إساءتك ويعفو عنها. فإن محبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك به ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحده، والواقع شاهد بذلك. فعبودية التوبة بعد الذنب لون آخر، يعني التوبة بعد الذنب لها نوع آخر من العبودية لا يحصل لمن لم يقع في الذنب من أول يعني أساس. قال: ومنها أن يشهد فضله في مغفرته، فإن المغفرة فضل من الله تعالى، وإلا فلو أخذنا بالذنب لواخذ بمحض حقه. لواخذنا يعني لو آخذنا يعني عاقبنا، لواخذ بمحض حقه وكان عادلا محمودا، وإنما غفره بفضله لا باستحقاقه. فيوجب لك ذلك أيضا شكرا له ومحبة وإنابة إليه وفرحا وابتهاجا به ومعرفة له باسمه الغفار ومشاهدة لهذه الصفة وتعبدا بمقتضاها، وذلك أكمل في العبودية والمعرفة والمحبة. قال: ومنها أن يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه والافتقار إليه، فإن النفس فيها مضاهاة الربوبية. النفس البشرية طبيعتها أنها تطغى إذا استغنى، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، والعياذ بالله تعالى. فيقول النفس البشرية في طبيعتها أنها تضاهي الربوبية، يعني يتكبر الإنسان ولو قدرت لقالت كقول فرعون، والعياذ بالله تعالى. يعني النفس البشرية إذا لم يزكها الإنسان ولم يطهرها، والعياذ بالله، لو قدرت لقالت مثل ما قال فرعون: قال أنا ربكم الأعلى، والعياذ بالله. ولكنه قدر فأظهر، وغيره عجز فأضمر. وإنما يخلصها من هذه المضاهاة ذل العبودية. يعني كل النفس البشرية إذا لم تذل لله تعالى بذل العبودية وقعت فيما وقع فيه فرعون، والعياذ بالله، من الكبر. لكن قد يمنع بعض الناس العجز تلفظ بمثل هذه الكلمات، وإنما يخلصها من هذه المضاهاة ذل العبودية. هو الذي يخلص النفس من هذا الكبر، فيذل العبد ويخضع وينكسر بين يدي الله ويتواضع. وهو أربع مراتب. المرتبة الأولى، قل ذل العبودية أربع مراتب. المرتبة الأولى مشتركة بين الخلق، وهي ذل الحاجة والفقر إلى الله تعالى. فأهل السماوات والأرض محتاجون إليه، فقراء إليه، وهو وحده الغني. وكل أهل السماوات والأرض يسألونه وهو لا يسأل أحدا. أول نوع من أنواع ذل العبودية هو ذل الحاجة والفقر. إن الخلق جميعا مفتقرون إلى الله، محتاجون إليه، يسألونه حوائجهم، وهو سبحانه وتعالى غني عن العالمين سبحانه وتعالى، ولا يسأل المرتبة الثانية ذل الطاعة والعبودية، وهو ذل الاختيار، وهذا خاص بأهل طاعته، وهو سر العبودية. الذل يعني الذل الأول هذا ذل يعني لازم للعبد، ليس فيه اختيار له، ذل الحاجة. فهذا مشترك بين الخلق، المؤمن والكافر والطائع والعاصي. لكن النوع الثاني اللي زي نسميها عبودية الكرب، اللي هي النوع الأول يعني: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وله أسلم يعني خضع وانقاد وذل من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فالطوع اللي هو ذل الطاعة، اللي هو ذل الاختيار، الإنسان يطيع الله سبحانه وتعالى باختياره ويتقرب إلى الله تعالى بطاعة أمر الله الشرعي. الأول اللي هو الخضوع لأمر الله الكوني. النوع الثاني اللي هو ذل الطاعة والعبودية، وهو ذل الاختيار، وهو خاص بأهل طاعته، هذا ذل المؤمنين والطائعين، وهو سر العبودية. المرتبة الثالثة ذل المحبة، فإن المحب ذليل بالذات لمحبوبه، وعلى قدر محبته له يكون ذله له. فالمحبة أسست على الذلة للمحبوب، كما قيل: اخضع وذل لمن تحب، فليس في حكم الهوى أنف يشاب ويعقد. وقال آخر: مساكين أهل الحب حتى قبورهم عليها تراب الذل بين النقابين. يعني القصد أن المحب يكون ذليلا لمحبوبه، فمن أحب الله سبحانه وتعالى على قدر كمال محبته لله تعالى يكون ذله لله سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة ذل المعصية والجناية، التي تورث العبد انكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال: فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربع كان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم، إذ يذل له خوفا وخشية ومحبة وإنابة وطاعة وفقرا وفاقة. هذه المراتب الأربعة اللي هي إيه؟ ذل الحاجة وذل الطاعة وذل المحبة وذل المعصية. فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربعة كمل إيه؟ فقر العبد إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وحقيقة ذلك هو الفقر الذي يشير إليه القوم، أي علماء السلوك هذه هي مرتبة الفقر أو منزلة الفقر. وهذا المعنى أجل من أن يسمى بالفقر، بل هو لب العبودية وسرها، وحصوله أنفع شيء للعبد وأحب شيء إلى الله. فلا بد من تقدير لوازمه من أسباب الضعف والحاجة وأسباب العبودية والطاعة وأسباب المحبة والإنابة وأسباب المعصية والمخالفة. يعني يقول فكان لا بد أن يقدر الله سبحانه وتعالى الأسباب التي تؤدي لحصول هذه الحال الإيمانية في قلوب هذا الافتقار إلى الله تعالى، يعني لا يكمل ولا يتم إلا بنوع من أنواع الذل، هو ذل المعصية والجناية. فيقدر الله تعالى السبب الذي يؤدي إلى حصول هذا النوع من الذل في قلب العبد المؤمن ليكمل افتقاره إلى الله تعالى. إذ وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع، يعني ذل المعصية لا يحصل بدون حصول معصية من العبد. الملزوم اللي هو ذل المعصية، واللازم اللي هو إيه؟ المعصية. فلا بد أن إيه؟ أن يقدر الله تعالى وقوع معصية حتى يحصل إيه؟ حتى يحصل منها إيه؟ ذل المعصية. والفائت من تقدير عدم هذا الملزوم ولازمه مصلحة وجوده خير من مصلحة فوته، ومفسدة فوته أكبر من مفسدة وجوده. يعني لو أن الله تعالى يعني قضى يكون الخلق جميعا طائعين لا يعصون الله تعالى قط كالملائكة، كان الله تعالى قادرا. والله تعالى يعني ضرب المثل بهذا الصنف من مخلوقاته سبحانه وتعالى، الملائكة جنس من المخلوقات جعلهم الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، فكان قادرا سبحانه وتعالى أن يجعل جنس البشر والجن أيضا كجنس الملائكة لا يعصون الله ما أمره، أو كجنس الجمادات التي لا تكلف. لكن يقول لو لم تقع المعصية من العبد المؤمن لما وجدت له هذه الأحوال الإيمانية التي شاء الله سبحانه وتعالى أن توجد في قلوبنا. ومفسدة فوته أكبر من مفسدة وجوده، والحكمة مبناها على دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما. وقد فتح لك الباب، فإن كنت من أهل المعرفة فادخل، وإلا فرد الباب وارجع بسلام. قل فتح لك الباب لو باب التأمل يعني في معاني أسماء الله وصفاته، وباب أسرار القدر يعني هذا من أسرار تقدير الله سبحانه وتعالى يعني للذنب وللمعصية وكذا. فتح لك الباب يعني لتسير على هذا المنوال. يعني يقول لو أن الإنسان تأمل في الأسرار والحكم التي لأجلها يقدر الله تعالى أن يقع العبد في المعصية لوجدت معاني أخرى على نمط ما ذكر. فقال إن كنت يعني تستطيع الخوض في هذا الباب ادخل يعني، وإلا فرد الباب وارجع بسلام. إذا كنت يعني لا يقوى عقلك يعني على تأمل في حكمة الله تعالى في المقادير وماذا يضل الله من أضله ويقدر العصيات على من عصى، إذا كنت يعني لا تقوى على تدبر ذلك وتفهمه فاترك هذا الباب ولا تخرج فيه يعني. قال: ومنها أن أسماءه الحسنى تقتضي آثارها اقتضاء الأسباب التامة لمسبباتها، فاسم السميع البصير يقتضي مسموعا ومبصرا، واسم الرزاق يقتضي مرزوقا، واسم الرحيم يقتضي مرحوما. يقول أسماء الله تعالى تقتضي آثار، يعني مثل الأسباب التي التامة التي يلزم من وجودها وجود مسببات. فاسم السميع يقتضي وجود مسموع، واسم البصير يقتضي مبصر، وكذلك اسم الغفور والعفو والتواب والحليم يقتضي من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه ويحلم عنه. فإذا من أسماء الله تعالى العفو، إذا هذا يقتضي أن يكون هناك من يذنب حتى يعفو الله تعالى عنه، والغفور يقتضي أن يكون هناك من يستغفر فيغفر الله تعالى له، والحليم يقتضي أن يكون هناك من العباد يعني من يذنب ولا يبادره الله بالعقوبة ويحلم عنه، فاسمه الحليم يقتضي وجود يعني الذنب وأهله. ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفات، هي أسماء حسنى وصفات كمال ونعوت جلال وأفعال حكمة وإحسان وجود، فلا بد من ظهور آثارها في العالم. هذه حكمة ثانية أيضا من حكم تقدير الله تعالى للعصيان، ومن حكمة خلق الله تعالى للمعصية وأهلها. فمن هذه الحكم أنه لا بد من ظهور آثار أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فمن أسماء تعالى العفو والتواب والغفور والرحيم والحليم، فمعناها أنه لا بد أن تظهر آثار هذه الأسماء، فيوجد الله تعالى من يحلم عنه ويعفو عنه ويتوب عليه، وهذا يقتضي وجود الذنب والخطيئة. قال: وقد أشار إلى هذا أعلم الخلق بالله صلوات الله وسلامه عليه، حيث يقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفرون. وأنت إذا فرضت الحيوان بجملته معدوم، الكائنات الحية يعني لو فرضتها بجملتها معدومة، جنس الحيوان يعني بحيث يشمل الإنسان وأصناف الحيوان الأخرى، لو كانت كلها معدومة فلمن يرزق الرزاق سبحانه وتعالى. وإذا فرضت المعصية والخطيئة منتفية من العالم فلمن يغفر وعمن يعفو وعلى من يتوب ويحلو. وإذا فرضت الفاقات كلها قد سدت، والعبيد أغنياء أغنياء والعبيد أغنياء معافون، فأين السؤال والتضرع والابتهال والإجابة وشهود الفضل والمنة والتخصيص بالإنعام والإكرام. واضح المعنى؟ يعني كل لو فرضت يعني لو تخيلت يعني أن كل الخلق أغنياء وفي عافية والفاقات كلها مسدودة، فمن الذي يرزقه الله تعالى ومن الذي ينعم عليه ويكرمه، وأين السؤال سؤال الله والتضرع إلى الله؟ قال: فسبحان من تعرف إلى خلقه بجميع التصرفات ودلهم عليه بأنواع الدلالات وفتح لهم إليه جميع الطرقات، ثم نصب إليه الصراط المستقيم وعرفهم به ودلهم عليه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. نتوقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم.